أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
في شهر صفر 1500 اربط بها زوجان، في الشهر الذي بعده 2000 وهكذا، ثم بعد ذلك إذا جاء مثلا شهر محرم وتخرج زكاة الشهر الأول في صفر، فتخرج في السنة 12 نصاب، 12 مرة، 12 مرة. ولو كان مثلا يأتي كل نصف شهر، كل نصف شهر تخرج في السنة 24 مرة، لأنه يدور الحول على كل مال بمرور حوله، إما شهرا أو كل شهرين أو كل نصف شهر. وهذا لا شك أنه يحتاج إلى حساب ودقة، وربما يكون فيه مشقة، ولهذا نقول الأفضل أن يكون في الطريق الثاني، وأنك تجعل لك شهرا معينا من السنة، ثم مثل رمضان أو غيره من الأشهر، ثم بعد ذلك تنظر وش عندك من الأموال، ثم تخرج زكاة الجميع، الذي في شهر محرم والذي في شهر صفر والذي في شهر رمضان قبله، تخرج زكاة الجميع من رمضان إلى رمضان، ولو كان بعضها لم يمر عليه إلا شهر، هذا أفضل وأكمل، ويكون ما قدمته قبل تمام حوله إما باب الصدقة أو من باب تعجيل الزكاة.
أحسن الله عليكم. وهذا يقول عندي إبل تزيد على 100، عندي إبل تزيد على 100 وأنا أعلفها وأقوم بمؤونتها في بعض الحول وتكون سائمة عند نزول المطر، فهل في بقية الحول يقول فهل فيها زكاة؟
نقول إذا كان هذه الإبل أنك تعلفها غالب الحول أو تطعمها فلا زكاة فيها، أما إذا كنت تعلفها أحيانا وأكثر الحول فشوم ترعى فالواجب فيها الزكاة، فالعبرة في هذا بالأكثر. فإذا كان الأكثر الإطعام، يعني إذا كان أكثر إطعام 6 أشهر فأكثر 7 أشهر تطعمها فلا زكاة فيها، وإن كان لأن ترعى أكثر من 6 أشهر، أكثر يعني غالب الحول، أكثر من نصف الحول وترعى، فالواجب فيها فيجب فيها الزكاة. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا يقول عندي ميزانية حلقات التحفيظ في المسجد، فهل إذا حال عليها الحول عليها زكاة؟
المال الذي يكون لتحفيظ ميزانية التحفيظ مثلا أو في وجوه بر، هذا ما لا زكاة، لأنه أشبه بالأموال الموقوفة، كل ما يكون على بر أو صدقة أو صندوق جمعية مثلا لوجوه البر، أو مال مجموع مثلا للصدقة للنفقات العارضة، يكون مال مثلا مجموع ليجمع أناس ويقولون لما يعرض من الحاجات لبعض الفقراء أو المحتاجين، فهذا لا زكاة فيه. من شرط وجود الزكاة الملك أن يكون مملوكا، وهذا غير ملوك، هو مال لله سبحانه وتعالى وجعل في وجوه البر. نعم.
السؤال الأخير يقول إذا كان عند شخص حوالي 300 من الغنم ولا يدري أن فيها زكاة لأنه منعزل وكبير في السن،
نقول لا يجوز الإنسان أن يفرط في أمر الزكاة، ومثل الزكاة أمرها معلوم وواضح، أمر الزكاة معلوم وواضح، فإذا كان عند الإنسان مال من إبل أو غنم أو بقر وكان فرط في الزكاة ولم يخرجها، فالزكاة دين، إلا إذا كان في مكان بعيد عن بلاد المسلمين ومثله يجهل هذا الشيء وهو معذور لجهله، فهذا يمكن أن يقال إنه لا شيء عليه من جهة أنه غير مفرط. أما إذا كان مفرطا، إذا كان مفرطا مثل قريب من بلاد المسلمين ويعيش في بلاد المسلمين وهو الذي فرط، فهذا آثم، والواجب عليه أن يعلم الواجب واجب الزكاة عليه فيخرجه. أما إذا كان بعيد فلا بأس، وقد جاء ما يدل على أن من كان معذورا بجهله فلا شيء عليه.
أحسن الله عليكم وأثابكم وأجعل ما قلت في ميزان حسناتكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنها مسكتان وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار فألقتهما؟ رواه الثلاثة وإسناده قوي وصححه الحاكم من حديث عائشة. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب فقالت: يا رسول الله، أو كنزه؟ قال: إذا أديت زكاته فليس بكنز. رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم. حديث عبد الله بن شعيب عن أبيه عن جده هو عبد الله بن عمرو بن العاص. وهذا الخبر في زكاة الحلي، والخبر الذي بعده حديث ابن سلمة، وجاء في معناه أدلة تدل عليه، منها حديث عائشة عند أبي داود، وحديث أسماء بنت يزيد بن السكن عند أحمد رحمه الله. فهذه وفي معناه وفي معنى هذه الأخبار أخبار أخرى أيضا. وحديث عبد الله بن عمرو حديث كما قال مصنف رحمه الله هو الثلاثة أبو داود والترمذي والنسائي وإسناده قوي، وقال بعضهم إن إسناده صحيح. كذلك حديث سلمة وفي معنى حديث عائشة وأسماء بنت يزيد، فمنها ما هو صحيح كحديث عبد الله بن عمرو. وهذا الباب يعرض الأخبار فيها بعضها بعضا. وسدل بهذه الأخبار من قال إن الزكاة تجب في الحلي، في حلي النساء من الذهب والفضة إذا بلغ نصابا، إذا بلغ نصاب الفضة وهو 100 درهم، وإذا بلغ نصاب الذهب وهو 20 مثقال. ونصاب الفضة كما سبق هو 100 درهم وهي تقارب 600 غرام أو 597، لأن الدرهم يعادل 3 غرامات إلا شيء يسير. فعلى هذا ينبغي الاحتياط، وأن يكون إذا تجاوز 500 غرام، إذا تجاوز 500 غرام يزكى، لأن هذا كما سبق كله مبني على الاحتياط ومعرفة هذه الدراهم مثل ما سبق، وإلا فليس وزنها على الدقة في عهد عليه الصلاة والسلام، إنما هو في كثير من الأحيان من باب الظن. كذلك الذهب 20 مثقال و 11 جنيه، فالتشبيه بجنيه سعودي، وقدرها 85 غرام. فإذا بلغ هذا القدر من الفضة وإذا بلغ هذا القدر من الذهب وجب الزكاة على هذا القول لهذه الأخبار. وقال جمهور العلماء: لا زكاة فيه، إنه لا تجب الزكاة لحلي النساء ذهبا أم فضة. وقالوا إن الأدلة التي جاءت لا تشمل الذهب لا تشمل الحلي، والحلي يقولون أو حلي النساء مما يشبه متاع البيت ويستخدم ويكون مبتذلا مثل ثياب الخدمة وما أشبه ذلك، فهذا لا زكاة فيه مثل غيره مما يبتذل ويركب. وقالوا إن الأخبار هذه التي في الباب لا تصح، ومنهم من قال إنها وإن ثبتت فإنه ليس المراد بها الزكاة الشرعية المقدرة، إنما المراد بها معنى الزكاة العارية، زكاته أي عاريته. وقال بعضهم إن هذا لما كان الذهب حراما على النساء، هكذا قالوا.
والقول الثاني هو قول الأحناف وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وقال الشافعي يستخير الله فيه وجعله بعض قولا عنه رحمه الله، قالوا إن الزكاة تجب في حلي النساء. والدليل فيه أمران، قالوا دليل أول هو عموم الأدلة التي توجب إخراج الواجب في الذهب والفضة، عموم الأدلة ولو لم يكن في الأسباب أخبار خاصة، منها قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والأدلة التي جاءت من السنة الجلالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة، منها قوله عليه الصلاة والسلام الصحيحين كما سبق في الرقة ربع العشر، فقالوا إن هذه يشمل الذهب بجميع أنواعه، شامل الذهب بجميع أنواعه، فهذه هي الأدلة العامة. وقالوا إن الأدلة الخاصة أيضا واضحة وصريحة في أنها تعضد هذا الأصل، منها حديث عبد الله بن عمرو وجه معناه وهو حديث صحيح. قال أما قولكم إن الزكاة هي العارية فهذا قول ليس بصحيح، لأن العارية غير الزكاة، وكيف يعبر الشارع عن العارية بالزكاة؟ الزكاة لها معناها والعارية لها معناها. ثم أنتم تقولون أيها الجمهور لا تقولون إن العارية واجبة، تقولون مستحبة، والزكاة واجبة، ولو أنه لو أنها لم تعره فلا شيء عليها. أما قولهم إنها لما كان الذهب حراما هذا ليس بصحيح، بل هذه الأدلة واضحة في أنه لما كان الذهب حلالا، وهو هذه المرة جاءت وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب من فضة، قال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا، قال أن يسرك الله بهما سوارين من نار، فألقتهما في اللفظ الآخر وقالت هما لله ورسوله، مسكتان من ذهب يعني سوار، أي سواران. وعلى هذا تكون هذه الأدلة حجة واضحة في وجوب زكاة الحلي أو الحلي، حل الذهب والفضة في حق النساء، لعموم الأدلة ولخصوصها. وحديث ابن سلم واضح أنه قال أتؤدون زكاة هذا؟ قال ما أديت زكاته فليس بكنز، فالكنز هو ما لم تؤد زكاته ولو كان ظاهرا واضحا فوق الأرض، ولما لم يؤد زكاته يعني ولو كان في بطن الأرض وهو مزكى فليس بكنز، ما أديت زكاته فهو ليس بكنز ولو كان في بطن الأرض، وما لم تؤد زكاته فهو الكنز الذي يكون رضفا ويكون يكوى بها جنب صاحبه وجدير وظهره إذا لم يؤد زكاته ولو كان ظاهرا على وجه الأرض، فهو أخبر عليه الصلاة والسلام أن ما أد زكاته فليس بكنز. وهذا شامل لي، وهذا جاء في حلي النساء من الذهب والفضة فوجب إخراج زكاته، وهو واضح وصريح في وجوبها. فعلى هذا يكون قول أمر وما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله وهو عليه رحمه الله وقول للشافعي، وممن أظهر هذا القول وجرد القول به في هذا العصر وأفتى به واشتهر بفتواه الإمام الكبير شيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغفر له وبرد مرجعه ونور ضريحه وقدس روحه آمين بمنه وكرامه، إنه جواد كريم، كان يفتي بهذا ويظهره ويبين أنه هو القول الصحيح، ويستدل بعموم الأدلة ويستدل بخصوص الأدلة في هذا الباب، فلهذا كان هو الواجب. ومن كان لم يبلغه وجوب الزكاة أو لم تبلغها وجوب الزكاة لم يبلغها وجوب الزكاة في الحلي فإنه لا شيء عليه فيما مضى، يستأنف ويبتدئ فيما استقبل ويزكي كلما مر عليه الحول. فالواجب أن يزكيه للحول، والواجب هو زكاة الذهب والفضة فحسب. بس فلو كان مثلا ثم يقدر بما يساوي، يقدر بما يساوي الذهب والفضة عنه، ولو كان في الذهب مثلا شيء يعني أضاف إليه من اللؤلؤ المرصع بالجواهر واللؤلؤ، هذه لا زكاة فيها، لأن الزكاة لا تجد إلا في نفس الذهب وفي نفس الفضة، في نفس الذهب إلا أصحاب محلات الذهب، فهؤلاء يزكون كل شيء، يزكون كل شيء من جميع من حليب الذي عندهم جميعا والحلي التي عندهم يزكونها بما فيها من المال والجواهر بجميع أنواعها الموجودة، لأنها زكاة تجارة، لأنهم يتاجرون بها، فتكون الزكاة زكاة تجارة. وهكذا لو أن امرأة مثلا أو رجلا يبيع ويشتري في حلي النساء يزكي الجميع بما يساوي. أما إذا كان يلبس تلبسه المرأة فلا تزكي إلا الذهب أو الفضة وما سوى ذلك، أنه يطرح ولا يكون فيه زكاة. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع، رواه أبو داود وإسناده لين. هذا الخبر إسناده لين كما قال مصنف رحمه الله، لأنه من طريق جعفر بن سعد بن سمرة عن خبيب بن سليمان بن سمرة عن أبيه سليمان بن سمرة عن سمرة رضي الله عنه بن جندب. والسند هذا وهذا السند يأتي به أخبار من طريق سمرة رضي الله عنه، وهو إسناد ضعيف أو ضعيف جدا، فرواته ضعفاء أو مجاهيل، فلهذا الخبر لا يثبت من جهة الدليل من جهة الإسناد. وزكاة التجارة ثبتت بها الأدلة العامة، ليس عمدتها هذا الخبر، بل جاء فيها أدلة خاصة، منها ما رواه الدارقطني والحاكم أنه عليه الصلاة والسلام قال في البز صدقته، في البز وهو الثياب نسبة إلى البزاج الذي يبيع الثياب. وهذا وهذه اللفظة وهي البز اختلف هل هو بالزاي أو بالراء، ضبط في بعض النسخ بالراء بالبر، فعلى هذا لا يكون في حجة، وإن ضبطت بالزاي كما ضبطها كثير من المحدثين فيكون حجة في وجوب الزكاة في عروض تجارة كالثياب ونحوها. ومنها أيضا ما جاء عن أبي عمرو بن حماش عن أبيه أن عمر رضي الله عنه قال أدي زكاة مالك، قال إنما هي دعاب وأدم، قال قومها وأدي زكاتها. ومنها ما روى أبو عبيد أيضا عن عمر رضي الله عنه أنه كان يحصي على التجار أموالهم فيخرج الزكاة. وصح عنه عمر رضي الله عنه كما روى مالك الموطأ أنه قال تجروا في أموال يتامى لا تأكلها الصدقة. وقال وصح عن ابن عمر أيضا عن ابنه ابن عمر كما رواه ابن أبي شيبة أنه قال ليس في العروض زكاة إلا زكاة التجارة. فهذه الآثار متعاضدة ومجتمعة في وجوب زكاة التجارة. وفي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، قال جمع من السلف كمجاهد هي زكاة التجارة، زكاة التجارة. وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لما أرادوا أن يطلبوا الزكاة من خالد قال أما خالد خالد الوليد يعني رضي الله عنه فقد حبس أذراعه وأعتده في سبيل الله. وهذا ظاهر أن عذره في هذا أنه حبسها وجعلها وقفا في سبيل الله، وأنه لا زكاة عليه بها، في دلالة على أنها كانت تؤخذ الزكاة من الدروع والعتاد والمتاع، وهذا لا يكون إلا إذا كانت تقلب بالبيع والشراء في التجارة. هذه الأدلة وما جاء في معناها تدل على وجوب زكاة التجارة. وعموم الأدلة في هذا الباب يقول تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. والأموال يشمل جميع الأموال الظاهرة والباطنة. والأموال الظاهرة يدخل فيها الذهب ويدخل الظاهرة الماشية ونحوها، والباطنة ما سوى ذلك من الذهب والفضة، ويدخل فيها أيضا عروض التجارة. فهذه أدلة تدل على وجوب زكاة التجارة، وحكاه بعضهم إجماع، ولا ليس بإجماع الحقيقة، لكنه هو قول جماهير السلف، وربما أنه يقال إنه هو إجماع سكوت من الصحابة رضي الله عنهم، من جهة أنها أقوال انتشرت عن عمر وابن عمر رضي الله عنهم، وربما عند التتبع يوجد عن غيره فلم تنكر فكان إجماعا سكوتيا وحجة. فالمقصود أن هذه الأدلة تدل على وجوب زكاة التجارة، ثم المعنى يقتضيه، وأن غالب أموال الناس تكون من أموال التجارة، فلو لم تجد فيها تسقطت الزكاة عن جماهير المسلمين وعن عموم وعن كثير من المسلمين، ولهذا وجبت فيها من جهة هذا المعنى. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفي الركاز الخمس. هذا الخبر متفق عليه عن أبي هريرة، ولفظه في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال: المعدن جبار، المعدن جبار، والعجماء جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. جبار معنى هدر، المعدن جبار يعني هدر، معنى لو أن إنسان مثلا استأجر إنسان يحفر له في معدن مكان فيه معادن فهلك أو استأجره فلا شيء عليه بهلاكه. وكذلك العجماء جبار يعني أن ما أتلفته فهو هدر. وفي الركاز الخمس، اختلف العلماء في الركاز والمعدن هل هما واحد أم اثنان، ذهب الجمهور إلى التفريق بينهما وقال الأحناف إنهما واحد، والصواب هو قول الجمهور، لأنه عليه الصلاة والسلام فرق بين المعدن، قال: العجماء جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس، والعطف يقتضي المغاية، فدل على أن المعدن غير الركاز. وسيأتينا الكلام عن المعدن، نتكلم عن الركاز. الركاز معدن في آخر الباب هنا حديث بلال بن حاشية. الركاز على قول الجمهور وهو الصحيح هو المركوز في الأرض المدفون فيها، هذا تعريف له بغالب أحواله، فكل ما كان في الأرض مدفونا فإنه ركاز. ويشمل على الصحيح أيضا الركاز ما كان ظاهرا ولو لم يكن مدفونا. والركاز هو في الغالب هو دفن الجاهلية، مدفون الجاهلية الذي يوجد في باطن الأرض مما يدفنه بعض الكفار في الجاهلية، فيوجد فيحفره إنسان فيجده، أو يجده ظاهرا على وجه الأرض ويكون يجده ظاهرا على وجه الأرض ويدل عليه دلالة على أنه ركاز. فالركاز هو ما كان عليه علامة تدل على أنه من مال الكفار، مثل أن يكون عليه صور ملوكهم أو صور صلبانهم أو أسماؤهم أو ما أشبه ذلك ما يدل على أنه خاص بالكفر، فهذا يسمى الركاز لأنه ركز أي غرز في الأرض. فهذا فيه الخمس لأنه عثور عليه السهل ومؤونته سهلة، فكان الواجب فيه الخمس وهو 20%، فيخرجه. والصحيح أنه لا يشترط النصاب، فيخرجه بأي شيء، فلو وجد مثلا 5 دنانير أو 5 دراهم أخرج دينارا أخرج درهما، فليس لها نصاب. وأيضا لا يشترط لها الحول، لا يشترط لها الحول، يخرجه في الحال. ومصرفه هذا هو قد فلا نصاب له ولا يشترط له الحول، يخرجه في الحال. ومصرفه ما هو مصرفه الصحيح أنه مصرف الفي، فليس خاصا للفقراء، بل هو مصرفه مصرف المصالح. وعموم قول عليهم صلاة الركاز الخمس يدل على ما سبق. هذا هو الركاز بمعناه على قول الجمهور. ويجوز في الركاز كما سبق يكون ظاهرا على وجه الأرض ويكون ركازا، لكن بشرط أن يكون عليه علامة تدل على الركاز. أما لو كان ليس عليه علامة من علامات الكفار فإنه يكون لقطة. والعلامات ثلاث: العلامة الأولى أن تظهر عليه علامة من علامات الكفار كما سبق فهذا ركاز. الثانية تظهر عليه علامة من علامات المسلمين كضرب المسلمين أو أسماء المسلمين أو ما أشبه ذلك مما يدل على أنه من أموال المسلمين، فهذا حكمه حكم اللقطة. إذا وجده فإن سواء كان مجهول أو ظاهر فإنه يعذبه. الثالث ألا يكون عليه هذا ولا هذا، هذا في خلاف هل يكون حكمه حكم اللقطة وأن الأصل أنه مملوك أو يكون حكم حكم الركاز، هذا موضوع نظر. لكن يجتهد إن دل دلالة على أنه قديم وأنه من دفن الكفار أو في قريب من أماكنهم ومن مساكنهم فإنه يكون حكم حكم دفن الجاهلية، وإلا فالأصل أنه يكون للمسلمين لأن الأصل أن تكون الأموال للمسلمين وراجعها إليهم فحكم حكم اللقطة. قال: وعن بلال بن الحارث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعاد القبلية الصدقة، رواه أبو داود. قبلية مكان يسمى قبل، وهذا الخبر من ربيعة ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد فهو في حكم المرسل، والذين روى عنهم ليسوا من الصحابة فهو عندهم ضعيف. وفي استدل به من استدل على وجوب الزكاة في المعادن، على وجوب الزكاة في المعادن. وفي هذا الخبر نعم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في كنز وجده رجل في خربة، إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه، وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه. وفي الركاز الخمس، رجه ابن ماجه بإسناد حسن. عن جده هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وهذا الخبر رواه أبو داود. وينظر هل أخرجه ابن ماجه أم لم يخرجه ابن ماجه، وسلم رحمه الله عزاه لابن ماجه. وفي هذا أنه قال: إن وجدته في قرية مسكونة فعرف، وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه. وفي الركاز الخمس، فرق بين الموجود. في اللفظ الآخر: إن وجدته في طريق الميتاء والقرية الجامعة، في طريق الميتاء والقرية الجامعة، الميتاء التي أماتتها الأقدام بغربها ووطئها، والقرية الجامعة التي يجتمع فيها الناس فهو لقطة. وإن وجده في خربة، أو في كما في هذا اللفظ في القرية غير مسكونة ففيه. وفي الركاز الخمس، فيه يعني في هذا المال. وهذا يدل على أن الركاز، هذا الخبر يدل على أن الركاز لا يشترط أن يكون مجهولا، لكن في قوله وفي الركاز الخمس عرضه في غالب أحوال، لأن الغالب أن الركاز يكون مجهولا، وإلا فلو لم يكن مجهولا وكان ركازا فإن حكمه، ولو لم يكن مجهولا وكان عليه علامة من علامات الكفار فإن حكمه حكم الركاز. فجعل المال الموجود في هذا على قسمين: قسم موجود في القرية المسكونة أو القرية الجامعة أو الطريق الميتاء، فهذا لو أن يتوجد مال مثلا في خرقة أو في شنطة أو على الأرض ظاهر، نقول هذا المكان اللي وجدته، هل وجدته في خريبة أو في آثار مساكن قديمة عليها آثار الجاهلية؟ نقول هذا في الغالب أنه يكون مدهونا وقديما ويكون حكم دفن الجاهلية، إلا إذا دل عليه علامة واضحة، ذكر علامة، إلا إذا دل عليه علامة تدل على أنه من دفن المسلمين. فهذا يكون حكم الركاز كما سبق. إن وجدته في طريق ظاهر استطعه الأقدام في بلاد المسلمين، استطعه الأقدام في بلاد المسلمين أو في بلاد الكفار وهو لإنسان معصوم، حتى في بلاد الكفار لأن أموالهم معصومة إذا كان بينهم وبين المسلمين عهد، أما بلاد الحرب فلا حرمة لهم فأموالهم للمسلمين. فإذا كانت في طريق جامعة أو في قرية جامعة أو في طريق مضروب يوطى فهذا في الغالب أن سقط من إنسان، فالواجب أن يعرف وليس لقطة. حديث بلال بن الحارث أنه أخذ معالي القبري والصدقة كما سبق ضعيف، وتدل به على وجوب الزكاة في المعادن، وهو المذهب وهو قول الجمهور. والقول الثاني أن الواجب فيها الخمس وأنها هي الركاز واحد، وقول إحنا الصواب هو قول الجمهور، وهم يستدلون بعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة فيما يكون في بطن الأرض، الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة، والمعدن من العدن وهو الإقامة، والمعدن هو ما يوجد في الأرض وما يخلق في الأرض من غير جنسها، ما خلق في الأرض من غير جنسها بجميع أنواع المعادن السائلة مثل النفط والزيت وما أشبه ذلك، أو النفط والسائلة مثل الذهب والفضة، والجامدة مثل الذهب والفضة، والجامدة على نوعين منطبع كالذهب والفضة والحديد، وغير منطبع مثل الملح وما أشبه ذلك مما لا ينطبع. فهذا يشمل اسم المعدن لأنه من العدل وهو الإقامة الطويلة، وهو ما يخلق في الأرض من غير جنسها، بخلاف الركاز فإنه غير مخلوق بل موضوع فيها مركوز فيها على قول جماهير العلم، وهو الصواب لظاهر الحديث. فهذا المعدن إذا وجده الإنسان فإن الصحيح فيه أنه يجب فيه الزكاة وهو ربع العشر، والأظهر أنه إذا بلغ النصاب، لأن هذه دلت على أن النصاب لا بد منه في الذهب والفضة ويلحق به سائر المعادن، وعلى هذا يكون قدر سائر المعادن بالقيمة إذا ساوت النصاب بأقلهما من الذهب والفضة كما سبق، كما أن عروض التجارة تقوم أيضا بأقلهما نصابا بالذهب والفضة، فإذا وجد شيئا من ذلك فيه ففيه الزكاة وهو ربع العشر. باب صدقة الفطر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، متفق عليه. هذا الخبر حديث ابن عمر دلالة على وجوب زكاة الفطر، والفطر أضيف زكاة الفطر أضيفت إلى الفطر من ليلة واحد من شوال، وهي واجبة باتفاق والإجماع على هذا لهذه الأدلة التي أمر بها وفرضها عليه الصلاة والسلام. وزكاة الفطر تجب بغروب الشمس من ليلة واحد من شوال، هذا هو قول الجمهور وهو الصحيح. فمتى وجد تلك الليلة هي التي تجب بها الزكاة. فإذا ولد المولود قبل غروب الشمس أو أسلم الكافر قبل غروب الشمس فإنه تجب الزكاة، أو عقد على المرأة قبل غروب الشمس فيتجب الزكاة على الكافر إذا أسلم قبل غروب الشمس لأنه أدرك الوجوب، وتجب الزكاة على الصبي أو على الولد من ذكر أنثى إذا ولد قبل غروب الشمس في ليلة واحد من شوال. فهذا هو الصحيح لأنه أضافها إلى الفطر، والفطر إلى ليلة والفطر يكون بغروب الشمس. وزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وفي حديث أبي سعيد الخدري زيادة صاعا من تمر أو صاعا من زبيب، وفرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين، فهي تجب على جميع المكلفين، جميع المكلفين تجب عليهم زكاة الفطر، وأقدارها صاع، صاع من بر أو غيره كما سيأتي، ولا تجب على الحمل، إنما تجب على الموجود على الموجود من الصغير والكبير والذكر، تجب على الغني والفقير أيضا، فيتجب على الفقير أيضا على الصحيح، لأنها إذا فضل عن قوت يومه يوم ليلة العيد ويوم العيد وجبت عليه، فيتجب على جميع المسلمين أغنيائهم وفقرائهم، فمن وجد فاضل عن قوت يومه وليلته ليلة العيد ويوم العيد وجب أن يخرجه، فإذا وجد مثلا عنده خمسة أنفس وعنده زيادة خمسة أصع وجب أن يخرج الجميع، عنده أربعة يخرج الزائد وهكذا. ولابن عدي وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، هذا هو الأفضل، أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة كما أمر بها عليه الصلاة والسلام، ولا بأس أن تؤدى قبل خروجهم بيوم أو يومين كما في الصحيحين عند مالك بثلاثة أيام، فيخرجها في اليوم التاسع والعشرين أو يوم الثامن والعشرين، فلا بأس أن يخرجها قبله. وقال بعضهم إن يريد أن يخرجها من أول الشهر، قال بعضهم من أول السنة، والصواب أنها تخرج بهذا القدر. وثبت في صحيح البخاري معلقا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان عند يحرس زكاة الفطر، وكان أتاه آت ثلاث ليالي، كل ليلة يأتي ويأخذ ذاك الجن ذاك الشيطان، وفيه أنه أتاه ثلاث ليالي، فدل على أنها تحب أنها وصلت وأنها جمعت قبل ثلاثة أيام كما في حديث ابن عمر، وهذا شاهد واضح أيضا لهذا لحديث ابن عمر من أنها يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة كما في الرواية الثانية. ولابن عدي والدارقطني بإسناد ضعيف غلوهم عن الطواف في هذا اليوم، يعني الفقراء، وهذا خبر إسناده ضعيف لكن المعنى دل عليه، وهو أن إخراجها المقصود بها إغناء الفقراء الذين لا يجدون، يعني إغناء الفقراء، فمن جاءه شيء ومن جاءه شيء من الزكاة ويزايد عن حاجته وقوته يخرج ما زاد عن حاجته في ليلة العيد ويوم العيد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب، متفق عليه. وفي رواية أو صاعا من أقل، وهذه الرواية متفق عليها أيضا. قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأبي داود لا أخرج أبدا إلا صاعا. وهذا يدل على أنها أيضا تخرج من التمر ومن الزبيب، فالواجب هو صاع، والصاع خمسة أرطال وثلث، سبق معنى أن مقدار الصاع هو مقدار أربع حفنات أربعة أمداد بمد الرجل المعتدل الوسط، فإذا أخرج أربع حفنات فلا بأس، وإن شاء أن يخرج بالقدر من الكيلو فلا بأس، فإذا أخرج ثلاث كيلو أو أخرج كيلو ونصف مثلا أو أخرج الواجب، لأن ما زاد عن الكيلوين بشيء يسير فإنه يبلغ الصاع، لكن يشرع أن يزيد حتى يتحقق أنه قارب الصاع النبوي الموجود. وفي رواية أو صاع من أقل أيضا. وعلى هذا يكون المشروع إخراج هذه الأشياء، وإذا كان المقتات من غيرها، إذا كان الناس يقتاتون غير هذه الأشياء غير التمر والزبيب والشعير أو الطعام، وقيل إن الطعام شامل لهذه الأشياء وقيل إن الطعام هو الحنطة، فإنه لا بأس أن يخرج ما يقتات الناس من الأرز أو نحوه أو الدخن أو الذرة أو ما يقتاته الناس، لو أن الناس كانوا في هذا المكان يقتاتون مثلا اللحم أو يقتاتون بعض المأكولات، فلا بأس أن يخرج ما يقتاته الناس، لأن المعنى المقصود هو إغناء الفقراء والمحتاجين، فإغناؤهم لا يكون إلا بما يقتاتونه، يعني بما يقتاتونه، وهذا هو الأظهر، خلافا لمن قال إنه إذا كان يوجد مثلا يجد شعير أو يجد بر أو يجد تمر أو أقط أو زبيب فلا يجوز أن يخرج ولا يجوز أن يخرج غيرها، هذا قول مرجوح، والصواب أنه يخرج القوت، لأن المقصود هو من أوسط ما تطعمون كما في الكفارة، وهذه في الحقيقة أشبه بالكفارات، أشبه ما يكون بالكفارات، لأنها إطعام القصد منه إغناء الفقراء، ولهذا كان الحق في أهل الفقراء والمساكين ليس لسائر الأصناف على الصحيح كما سيأتي، وهذا لا يكون إلا من طعامهم الذي يأكلونه. ويدل عليه اللي في الصحيحين أو صاعا من طعام يشمل جميع ما يكون طعاما لأهل البلد، هذا هو الأظهر. ثم الواجب هو صاع من جميع الأصناف، وقيل إنه إذا كان قمحا، إذا كان برا بجميع أنواعه مثل الصمة والجيمي أو ما أو الحنطة جميع أنواع البر، قيل إن الواجب هو هذا، ولا قيل إن الواجب نصف صاع مدان، الواجب نصف صاع. وهذا يروى عن بعض الصحابة وجاء في أحاديث مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام عند أبي داود وأحمد، واختلف العلماء في صحتها وثبوتها، وبعضهم جنح إلى مثل هذا وقال يجزئ في البر نصف صاع، وفعله معاوية رضي الله عنه. والأظهر هو ما قاله أبو سعيد رضي الله عنه لا يخرج إلا صاع، وكما فعله ابن عمر وقال لا أخرج إلا، قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه لا أخرج إلا ما كنت أخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل له في نصف الصاع أو في مد، قال تلك أو قال من معناه إن هذا فعل معاوية أو قيمة معاوية، فعل معاوية فلا أقبلها، فلا يقبلها. وكونه من فعل معاوية وأسنده إليه يدل على أنه لم تثبت الأخبار في هذا عنه عليه الصلاة والسلام، وأنه قدر المدين من القمح بغيرها من سائر الأجناس من الشعير والتمر والأقل. والأظهر هو ما دل عليه هذا، هو أنه واجب صاع من جميع الأصناف والموجود في عهده عليه الصلاة والسلام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، رواه أبو داود وابن ماجه والصحاح والحاكم. وهذا خبر إسناده جيد من حديث ابن عباس، رواه أبو داود كما ذكر مصنف ابن ماجه والصحاح والحاكم. ويفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، فزكاة الفطر فرض واجب كما ثبت بهذا هذا الخبر عنه عليه الصلاة والسلام وغيره من الأخبار التي جاءت في هذا الباب من حديث ابن عمر. وفي أنها فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للمساكين، طهرة طهرة للصائم من اللغو والرفث، طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. طهرة تطهر الصائم من اللغو، اللغو هو ما لا ينعقد عليه القلب من القول، والرفث هو قبيح القول، وطعمه للمساكين. وقوله طهرة للصائم هذا خرج على الغالب، لأن الغالب يكون إخراج من الصائمين، وإلا فإنه يجب أن يخرج عن غير الصائمين من الصبيان والصبايا، يخرج عن الجميع. ولكن لأنه خطاب للمكلفين فإنه طهرة له، أما غير المكلف فليس عليه شيء من جهة أنه ليس مكلفا، فهي طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين إطعام لها. وهذا شاهد لما سبق أنه يغنون في ذلك اليوم، وهذا في دليل على أن زكاة الفطر تكون للفقراء والمساكين خاصة، وأنها ليست لسائر أصناف الزكاة، يجعله زكاة طعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة يعني قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة. وهذا هو الواجب، لأنه عليه الصلاة والسلام كما سبق أمر أن تخرج قبل الصلاة، أمر بإخراج قبل الصلاة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، صدقة من الصدقات التي أمر الله بها، فأمرها عند الله، أمر قبولها إلى الله عز وجل. فلهذا لا يقع عليها الصدقة الواجبة في زكاة الفطر. فمن وهذا هو الصحيح خلافا للجمهور الذين يقولون إن يجوز أن تخرج يوم الفطر إلى غروب الشمس، يجوز أن يخرجها بعد الصلاة إلى غروب الشمس، وأنه إلى غروب الشمس إخراج الله. والصواب ما دل عليه هذا الخبر وحديث ابن عمر السابق أنه عليه أمر بها أن تخرج قبل الصلاة، فمن أدها قبل الصلاة فهذا أدى ما عليه، ومن أدها بعد الصلاة فإن كان نسيانا أو معذورا لكونه لم يجد الفقير أو لم يجد ما يشتري ما وجد ولم يتمكن إلا بعد الصلاة أو لم يجد من المشتاج إلا بعد الصلاة فهذا معذور في تأخيره. أما من أخر بغير عذر فهذا هو الذي جاء فيه هذا النص من جهة أنها صدقة، وإن كان آثما، هو آثم بتأخيره بتفريطه، والأمر وهي صدقة من صدقات أمرها إلى الله سبحانه وتعالى. باب صدقة التطوع. التطوع خلاف الواجب، والواجب ذكر المصنف رحمه الله وذكر شيئا من أدلة عليه وما هو الواجب من الزكاة، ثم ذكر التطوع. وزكاة التطوع مشروعة أو صدقة التطوع مشروعة، وهي تختلف بحسب نية صاحبها. فمن تطوع بشيء من المال وكانت ولو كان قليلا وكانت نيته حسنة فإنه يبارك له فيه، ومن تطوع وكانت نيته ضعيفة بحسب ذلك. وصدقة التطوع جاءت الأدلة بمشروعيتها والدلالة على فضلها، واختلف العلماء في الأفضل في صدقة التطوع هل هو إظهارها أو إخفاؤها، كما سيأتي بيانه في الأخبار التي ذكرها المصنف رحمه الله. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سبعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. فذكر الحديث وفيه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، متفق عليه. هذا الخبر في الصحيحين. سبعة يظلهم الله بظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجاه فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فهرت عيناه. وذكر قبل ذلك ورجل قلبه معلق بالمساجد، لفظ آخر إذا خرج منه حتى يعود إليه. فهؤلاء هم السبعة الذين يظلهم الله في ظله. وجاء في معنى أخبار أخرى ذكر الحافظ وغيره تزيد على السبعة، لكن هؤلاء هم رؤوسهم في الذين يظلهم الله في ظله. جاء في لفظ آخر عند سعيد المنصور وحسن الحافظ يظلهم الله في ظل عرشه. فإذا ثبت هذا الخبر يكون المراد بالظل ظل العرش، وإلا فيكون الخبر على ظاهره. وفيه ورجل والشاهد هو قل ورجل تصدق بصدقة فأخفاها أخفى الصدقة، فليدل على أن الصدقة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذا هو الصحيحين. في رواية جاءت الصحيح حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، وهذا انقلاب في المتن، والصواب حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، لأن الإنفاق سنة يكون باليمين، فهي التي يكون بها الأخذ والإعطاء في الأمور المباحة. من باب أولى أن يكون الأخذ والإعطاء في الأمور التي ورد فيها الفضل كالصدقة، تصدق فأخفاها. وهذا يدل على أن الأفضل في الصدقة هو الإخفاء، وحكي صدقة التطوع حكي عليه الاتفاق، كما قال إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وقالوا إن هذا التفصيل إن هذا ذكر في الآية يدل على أن المراد بالإخفاء في صدقة التطوع، أما الصدقة الواجبة في السنة إظهارها حتى تكون واضحة وتكون الشعيرة واضحة وظاهرة فلا يكتمها الناس. هذا هو الأصل، أن صدقة التطوع تكون ظاهرة، وصدقة الفرض صدقة الفرض تكون ظاهرة، والتطوع تكون أن يخفيها إلا إذا دعا داع لإظهارها. والصحيح أنه يشمل صدقة الفرض والتطوع. فإذا كان دعا أمر إلى إخفاء صدقة الفرض فيخفيها إذا كان هناك سبب يدعو إلى إخفائها، وإذا كان هناك سبب يدعوه إلى إظهار صدقة التطوع فيظهرها، فالأمر مبني على المصلحة. فلو أنه أراد أن يتطوع بشيء من المال، دعي الناس إلى الإنفاق، فتطوع إنسان بمال وأظهر الصدقة حتى يقتدي الناس به بذلك، فهذا أمر مشروع. ثبت في الحديث الصحيح صحيح مسلم جرير بن عبد الله البجلي في ذلك الرجل الذي أتى بصدقة فوضع شيء من المال فوضعه، فتتابع الناس حتى اجتمع ثومان من طعام أو قال رأيت ثوبين من طعام وتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من سن سنة حسنة فله أجره أجر من عمل بها. وجاء في معناها أخبار أخرى تدل على هذا المعنى. واجبيه الاختيار في الصدقة, الاختيار في الصدقة هو أن يخرجها مرتبطا بها مرهرا لها حتى يقتدي الناس به في ذلك. والفرض إذا خشي من إظهارها الرياء أو يتهم بالرياء أو ما أشبه ذلك, فإنه إذا خشي من ذلك أو مقالة الناس فلا بأس أن يخفيها. فالأمر مبني, فهذا هو الأصل في إظهار الفرض وإخفاء التطوع إلا إذا دلت المصلحة الشرعية عليه كما هو مقتضى الأدلة. وقد ثبت في حديث عقبة بن عامر إسناد صحيح عند أبي داود وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال الجاهر بالصدقة كالجاهر بالقرآن والمسر بالصدقة كالمسر بالقرآن. هذا يدل على أنه جعلها كالجهر بالقراءة, وإلحاقها بالجهر بالقراءة يدل على أنه حسب المصلحة. فالإنسان قد يجهر بالقراءة وقد يسر, فإذا رأى المصلحة في الجهر جهر ويكون أفضل, وإذا رأى المصلحة في الإسرار أسر ويكون أفضل. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس, رواه ابن حبان والحاكم. والحديث رواه أحمد أيضا وإسناده صحيح, وفيه كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الناس. وهذا يدل على فضل الصدقة, وهذا يشمل صدقة الفرض وصدقة التطوع, كما أن ذاك الخبر يحتمل قبله أن العموم ويحتمل خصوص, وهذا شامل إلى إشكال للفرض والتطوع فهو في ظل صدقته. وهذا يدل على أنه في ذلك اليوم حينما يشتد على الناس القيام, يوم يقوم الناس لرب العالمين يشتد عليهم القيام, أنه يكون في ظل صدقته, وهذا على ظاهره. فتكون صدقته يوم القيامة ظلا له من حر ذلك اليوم وتقيه اللف الحر وشدته. والله عز وجل على كل شيء قدير يجسد هذه الصدقة بما شاء سبحانه وتعالى أو على أي صفة هيئة كانت, الله أعلم بكيفياته وأحوال ذلك اليوم. لكن كما دل عليه الخبر أنه في ظل صدقته. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة, وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة, وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم, رواه أبو داود. وفي إسناده لين لأنه من طريق أبي خالد يزيد بن عبد الرحمن الدالاني, وهذا يدل وإن كان إسناده ضعيفا لكن يدل على فضل الإطعام وإطعام الجائع وسقي الظمآن وكسوة العاري, وأن هذا هو جزاؤه يوم القيامة. وهذا واضح لأن الجزاء من جنس العمل, وأنه يكسى يوم القيامة من ثياب الجنة الخضر, وأنه يسقى من الرحيق المختوم وهو الخالص فهذا كله يدل على فضل الصدقة. والعمدة على الأخبار الصحيحة في هذا الباب مما قد يكون أعظم من هذا الخبر. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول, وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى, ومن يستعجف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله, متفق عليه واللفظ للبخاري. والحديث شاهده في الصحيحين من حديث أبي سعيد قال من يستعجف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله, وما أعطي أحد عطاء أوسع أو قال أوسع ولا خيرا من الصبر. هذا يدل على فضل هذه فضل ما دل عن خبر في قوله اليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا هي اليد المعطية, واليد السفلى هي اليد الآخرة, والأيدي ثلاثة كما في حديث مالك بن نضلة عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قال الأيدي ثلاثة, فيد الله العليا ويد المعطي التي تليها ويد الآخر السفلى. فهل الأيدي يد الله عز وجل, ثم تليها يد المعطي الذي ينفق, ثم تليه اليد النازلة وهي الآخرة التي الآخرة. واليد الآخرة ويد بني آدم على أقسام. بني آدم يدهم على أقسام، أعلاها اليد العليا المعطية، هي التي تعطي ولا تأخذ، أعلى الأيدي وأفضلها. اليد الثانية هي اليد العفيفة التي لا تأخذ إذا أعطي، فهو إن أعطي شيئا من المال لا يأخذ، فهي في الحقيقة وإن كانت نازلة من جهة الحس وأن قد يمد له شيء من المال، لكنه عالم من جهة المعنى في أنه لا يأخذ، مستعف ولو أعطي لا يأخذ. واليد الثالثة يد لا تسأل لكن لو أعطيت أخذت، فهي تليها، فهي تليها. واليد الرابعة وهي أسفل الأيدي هي اليد المستشرفة السائلة الآخرة، فهي اليد النازلة. وأعظم الأيدي كما وأعلاه يد الله عز وجل. وسيأتي في الحديث في حديث آخر أيضا ذكر هذا المعنى. والمقصود أن هذا الخبر يدل على أنه أن هذه هي أقسام الأيدي. وجاء في حديث حكيم بن حزام، حديث حكيم بن حزام هذا في الصحيحين، أنه قال سألت النبي فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال يا حكيم إن هذا المال قدر حلوة، فمن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، ومن أخذه بطيب نفس بورك له به، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له به، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. وكان حكيم بعد ذلك لا يسأل الناس شيئا، ثم قال اليد، ثم أخبر عن اليد أن الأيدي أن يد الله هي العليا ويد المعطي هي أن يد المعطي هي العليا ويد الآخر هي السفلى. ثم كان عمر الخطاب يعطي حكيما ولا يأخذ، وأبو بكر يعطيه ولا يأخذ، لأنه أخذ بوصية النبي عليه الصلاة والسلام، وقال لا أرجع أحدا بعد ذلك يعني بعدما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث ابن عمر أنه قال ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مشرف فخذه، وما لا فلا. وجمعنا في عدة أخبار أنه ما أن جاءه شيء من المال وهو لم يسأل فلا بأس، ويدل على أنه إذا جاءه شيء من المال فلا بأس أن يأخذه إذا كان عن غير سؤال وعن غير استشراف. استشراف هو تطلع النفس، ولو أخذ لا بأس إذا كان، إنما الممنوع هو السؤال، لأن الأصل في المسألة أنها لا تجوز، الأصل في المسألة تحريم، ولا تجوز مسألة الناس، ولا تجوز المسألة إلا عن حاجة أو ضرورة. والواجب أن يكون سؤال المسلم لربه عز وجل، كما قال في حديث عباس، في حديث عبد الله بن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله الحديث. وبايع النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عوف مالك وناسا من أصحابه ألا يسأل الناس شيئا، قال عوف فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوته فلا يسأل أحدا أن يناويه إياه، بل ينزل ويأخذه. وجاء معناه من حديث ثوبان، وجاء أن أبا بكر الصديق لا يسأل الناس شيئا. فهذا هو الأفضل والأكمل، أن لا يسأل الناس شيئا. وأصل المسألة ذل، إلا أن يسأل كما في الخبر، يسأل سلطانا أو ما لا بد منه فلا بأس بذلك، لأن ما كان بيت المال فلا بأس به، ولأن القائم على بيت المال كالوكيل، إذ من تأخذ من وكيلك على المال أو فلا منة فيه. فهذا هو الأصل في المسألة، هو سؤال الناس المنع، والأصل فيها التحريم، وكما في حديث قبيصة الآتي، ولأن فيها ذلا وافتقارا، وفيها إيذاء، فلأجل هذا تحرم. وفيها في الحقيقة نوع ذل، وهو نوع من الشرك من سؤال غير الله. وفيها إيذاء للمسؤول، وهو فيه ظلم للخلق. وفيه هضم للنفس وذلة لها، وهو ظلم للنفس. فاجتمعت فيه أنواع الظلم الثلاثة، ظلم الشرك وظلم الخلق وظلم النفس. فما اجتمعت فيها أنواع الظلم الثلاثة أو جنسها، جنس هذا الشيء، يعني اجتمعت فيه أجناس الظلم الثلاثة، فلهذا كان السؤال محرما إلا ما استثني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال جهد المقل وابدأ بمن تعول. أخرجه أحمد وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. والحديث إسناده صحيح. وفيه أمر الصدقة جهد المقل وابدأ بمن تعول. جهد المقل هو الذي ينفق يتصدق عن قلة، يتصدق عن قلة. باللفظ الآخر ما كان عن ظهر غنى. للصحيحين أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى. واختلف العلماء في هذين الخبرين هل هما مختلفان معتلف متعارضان، والأظهر أنهما لا تعارض بينهما. جهد في قوله عليه السلام ما كان عن ظهر غنى، يعني الأفضل أن يتصدق الإنسان صدقة ويبقي لنفسه ما يغنيه عن سؤال الناس، فقد يبقي شيئا كثيرا يتوسع به لنفسه ولأولاده، وقد يبقي شيئا قليلا يكفيه لحاجته ولأولاده، ولو لم يتوسع في أنواع المباحات لكنه كف عورته وكف نفسه وكف أهله عن السؤال، فهذا هو جهد المقيم وهو عن ظهر غنى. وهذا هو، لكن من كانت صدقته عن ظهر غنى الذي هو مقدار الحاجة والكفاية أفضل ممن كانت صدقته عن ظهر غنى وهي في باب التوسع في باب المباحات. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام صدق درهم 100,000 درهم، قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال رجل كان عنده 100,000 درهم فجاء إلى عرضه فأخذ منه مالا فأخذ منه 100,000 درهم تصدق به، ورجل كان عنده درهمان فأخذ أحدهما وتصدق به. هذا صاحب الدرهمين لا شك أن صدقته عن جهد وعن فاقة، لكنه أبقى لنفسه شيئا من المال لكي يكف نفسه، فهذا الدرهم سبق 100,000 درهم لذلك الرجل، لأن العبرة بما يقوم في القلوب. وأفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الغوث الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. ومثل الذي يتصدق عند الموت كمثل الذي يهدي إذا شبع. وما جاء في هذا المعنى ما يدل على أن الصدقة أن أفضل الصدقة هي في حال حب المال وفي حال السخي بالمال. وهكذا إذا كان عن حاجة وعن شدة فإنه يكون أفضل مما إذا كان عن سعة وعن ضيق، لكن بشرط أن يكف نفسه. ولهذا أبو بكر رضي الله عنه سبق عمر رضي الله عنه حينما تصدق بذلك المال، في حديث ابن عمر عند الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام دعا الناس إلى الصدقة، فقال عمر رضي الله عنه أشفق اليوم إن صدقت أبا بكر. فجاء عمر بنصف ماله فقال ماذا أبقيت لأهلك؟ فقلت أبقيت لهم مثله. ثم جاء أبو بكر يحمل ماله كله فقال ماذا أبقيت لهم؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. قال عمر رضي الله عنه والله لا أسابقك إلى شيء أبدا، يعني ما سبق أبو بكر إلى خير إلا سابق رضي الله عنه. ولهذا كان جزاؤه عند الله عز وجل وما لأحد عنده من نعمة تجزى، وهذه في أبي بكر رضي الله عنه، فجزاؤه عند أبي بكر وقد كان له من الأنعام والأفضال العظيمة في أول الإسلام والنفقة، لكن ليس جزاؤه إلا عند الله عز وجل. المقصود أن النفقة إذا كانت من قلة فإنها أفضل. ولهذا اختلف العلماء في الصدقة بجميع المال هل تجوز أو لا تجوز، والصحيح أنه يجوز بشرط أن يكون يصبر على القلة، وإذا كان له أولاد أو أهل فإنهم يصبرون على الضيق ولا يحملهم على الشدة فكما فعل أبو بكر. أما إذا كان يتضرر أو يتضرر أهله فكما قال عليه الصلاة والسلام يأتي أحدكم بماله كله ثم يذهب ويتكفف الناس أو يسأل الناس. وجاء ذلك الرجل ببيضة من ذهب أصابها من معدي كما في حديث جابر عند أبي داود، فقال خذها يا رسول الله، فأخذها ثم رماه بها فلو أصابته لعقرته، يعني لجرحته وأصابته، من جهة أنه علم عليه الصلاة والسلام أنه لا يصبر، فدل على أن من يشق عليه أو لا يصبر عندما يريد النفقة أو الصدقة فإنه لا يجوز له أن يتصدق بمال ثم بعد ذلك يسأل ويتكفف الناس. في حديث أبي سعيد الخدري عند النسائي وغيره أنه عليه الصلاة والسلام دعا الناس إلى الصدقة، جرى رجلا بذل هيئة فدعاهم إلى الصدقة فتصدق الناس عليه فأصاب ثوبين فتصدق بأحدهما، فأنكر عليه الصلاة والسلام تصدقه بأحد هذين الثوبين حينما دعا الناس، وقال إني رأيته في مثل هذه الحالة فدعوتكم إلى الصدقة عليه فتصدق بأحد ثوبيه، خذ ثوبك فلا حاجة لنا به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. المقصود أن أفضل الصدقة جهد المقل وابدأ بمن تعول، يعني أن عليه نبدأ بمن يعوله فلا يعطي الناس ويترك أهله وأولاده. وشاهده الحديث الثاني عن أبي هريرة قال وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا، فقال رجل يا رسول الله عندي دينار، قال تصدق به على نفسك، قال عندي آخر، قال تصدق به على ولدك، قال عندي آخر، قال تصدق به على زوجتك، قال عندي آخر، قال تصدق به على قادمك، قال عندي آخر، قال أنت أبصر. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. وهذا الخبر أيضا جاء له شاهد من حديث ثوبان قال وأي الصدقة أفضل من رجل له عيال يتصدق عليهم يكفهم عن الناس. وجاء هذا الخبر وقد رواه النسائي هذا الخبر لكنه قدم الصدقة على الأهل على الأولاد، وهنا قدم قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها، ثم قال على ولدك، ثم قال لما قال عندي آخر، ثم قال عندي آخر قال على زوجتك، ثم قال عندي آخر قال على خادم، ثم قال عندي آخر يعني خامس قال تصدق به على أنت أبصر. فهي خمسة دنانير، دينار لنفسه ودينار لولده ودينار لزوجته ودينار لخادمه ودينار قال أنت أبصر. فجعل فليبين أن الغنى يختلف، مع أنه عنده خمسة دنانير جعله غنيا بالدينار الخامس، وأنه يتصدق به حينما يجعل هذه أربعة دنانير لمن يعود. في حديث النسائي قدمت صدقة على الأهل على الأولاد. ويشهد له حديث جابر أيضا في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام في حديث النسائي قدم الزوجة، ذكر الزوجة هكذا، وفي حديث مسلم عن جابر أنه قدم الأهل على الأولاد. فاختلف في هذا في هذه الروايات في أيها أضبط وأيها أصح، هل هو تقديم الزوجة على الأولاد أو تقديم الأولاد على الزوجة. حديث النسائي صريح في الزوجة، حديث مسلم ليس صريحا فيه ظاهر من الأهل، قد يحتمل الزوجة وقد يحتمل الزوجة، يحتمل الأهل الأولاد أيضا يدخل به الأهل والزوجة. وهذا عند ما لا يكون عنده سعة، عندها أموال يسيرة، أما إذا كان عنده سعة في المال فليس فيه غير، ينفق على الجميع. لكن لو أن إنسان ليس عنده ما يكفيه إلا لنفسه ولأولاده وعنده زوجة، هل يبدأ بالنفقة بعد نفسه ينفق على زوجته أو ينفق على أولاده؟ خلاف المذهب وقول الكثيرين أن تقدم نفقة الزوجة على الأولاد لأنها أخذت بالاعتياض وأن بالمعاوضة، والأولاد نفقتهم من باب نفقتهم ليست من باب المعاوضة، ليست إنها من باب المواساة، فيواسيهم بما يجب وتقدم. والقول الثاني أنها تقدم نفقة الأولاد لهذه الأدلة وما جاء في معناها، ولأنهم أمس به وأقرب، ولأنهم لا يمكن أن ينقطع نسبهم منه وصلتهم به. أما الزوجة فيمكن أنه لو لم يستطع النفقة عليها أن تستغني إما بأن تفسخ منه أو بزوج تتزوج من زوج آخر. بخلاف الأولاد فإنهم متصلون به ونفقتهم واجبة على كل حال، وهذا أقرب. ثم إذا زادت الدنانير الأموال فإن قال أنت أبصر، بمعنى أنه وكله لنفسه وينظر ما هو الأصلح والأولى. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها بما اكتسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا. متفق عليه. وهذا الحديث له حديث، وهذا الحديث له شاهد عند ابي موسى في صحيح البخاري، ومن حديث ابي هريره ايضا عند البخاري. وفيه ان المراه اذا انفقت من مال زوجها من غير امره فلها نصف اجر، وهذا يبين فضل النفقه، فضل نفقه الزوجه من مال زوجها وفضل نفقه الخادم، وان لهم الاجر لا ينقص بعضهم من اجور بعض شيئا، وانهم كل له على اجره. وهذا الخبر محمول كما قال العلم على العرف الموجود عند أهل الحجاز، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الصدقة بما لا تسح النفس به من طعام أو شيء يسير من المال أو إذا كان أذن في ذلك. فهذا تتصدق المرأة من بيت زوجها ومن الطعام أو إذا علمت رضاه بذلك تتصدق بشيء من المال. وفي اللفظ الآخر من غير أمره، يعني من غير أمره الصريح، يعني إذا تعلمت ذلك من جهة العرف فلا يشترط أن يأمر بذلك. أما إذا علمت أنه لا يرضى أو يغضب من ماله فإنه لا يجوز لها أن تتصدق، إنما تتصدق إذا كان هنالك عرف أو أذن لها بذلك أو علمت رضاه، في هذه الحالة يكون لها أجرها وللخادم أجره. ثم الأجر في ذلك يختلف، قد يكون أجر المنفق أعظم وقد يكون أجر الخادم أو الزوجة أعظم من أجل صاحب المال. فلو أن مثلا صاحب المال أعطى الخادم مثلا دراهم يسيرة، أعطاه مثلا دراهم يسيرة، أعطاه ريالين أو ثلاثة، قال اذهب لذاك الفقير وهو بعيد، وذهب على قدميه وسار وتصدق، فإن الأجر يكون لمن أوصل المال يكون أكثر إذا كان المال يسيرا والطريق إلى المنفق عليه طويل أو بعيد أو فيه مشقة. وبالعكس لو أعطاه مال كثير، من أعطاه مال كثير وكان المنفق عليها والمحتاج قريب وليس به مشقة على الخادم، فإن الأجر يكون للمنفق، فهو بقدر ما يقوم من جهده ومن عمله مع ملاحظة النية، ولهذا قال غير مفسدة مع الاحتساب. أما من لا يحتسب فلا شيء له بحسب نيته بذلك. المقصود أن هذا بما يقوم بالقلب، فمن تصدق وأنفق فله أجره، ونياته في ذلك مختلفة وأجوره في ذلك مختلفة وقد تتساوى، يعني قد يكون أجرهم متساوى لكن لكل أجره. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاءت زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنه فقالت يا رسول الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من أتصدق به عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم، رواه البخاري. في هذا أمره عليه الصلاة والسلام النساء بالصدقة، فيدل على أن المرأة تتصدق من مالها، وأنه لا يشترط ابن زوجها على الصحيح، وقول جماهير أهل العلم حتى ولو تصدقت بشيء كثير ولا يقدر ذلك بثلث، فالمال مالها إذا كانت رشيدة. وقد قال عليه الصلاة والسلام لميمونة لما قالت له يا رسول الله أشعرت أني اعتقت وليدة، يعني مملوكة لها، أشعرت أني اعتقت وليدة؟ قال عليه الصلاة والسلام أما إنك لو أعطيتها أخوالك لكان أعظم لأجرك، ولم يقل لها لماذا لم تستأذنيني، دل على أنها لا تستأذن. وجامع عبد الله بن عمرو عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قال ليس لامرأة عطية في مالها بعد أن يملك زوجها عصمتها إلا بإذنه. وهذا الخبر إما أنه شاذ أو يحمل على الاستحباب، لأن الأحاديث الصحيحة تدل على أنها تعطي وتتصدق في مالها، فهذا إما أن يكون شاذا أو أن يحمل على الاستحباب من جهة أنها تستأذن، فربما دلها على أمر يكون فيه خير في الإنفاق. وفيه أنه قال أن زوجها وولدها أحق من تصدقت به عليه، دل على أنه يجوز للمرأة أن تتصدق على زوجها، ويجوز لها على الصحيح أن تصرف زكاتها لزوجها. في اللفظ الآخر أيجزئ، يعني يعطيه، فأخبرها عليه الصلاة والسلام بأنه لا بأس بذلك، دل على أنه يجوز أن تصرف صدقتها لزوجها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، متفق عليه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر، رواه مسلم. في الخبر الأول أنه لا يزال يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، مزعة القطعة، وهذا عقوبة لأنه أذل نفسه بالسؤال مع أنه غير محتاج وسأل. ويفسره الخبر الآخر في هريرة من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل وليستكثر، وهذا والعياذ بالله يدل على أن فيه عقوبتين، عقوبة ظاهرة في وجهه وأنه يكون يوم القيامة على هذه الحال، وقيل وأنه ليس في وجهه مزعة، يقال مزعة ومزعة قطعة، يأتي وجهه عظم يأتي وجه عظم ليس عليه لحم عياذا بالله حتى يعرف ويشهر بين الناس. وهذا هو الظاهر من الخبر، خلاف من قال أنه لا قيمة له أو أنه ساقط أو لا يؤبه له، بل على ظاهر الخبر أنه عقوبة ظاهرة. ثم عقوبة ثانية أنه إنما يأكل جمرا فليستقل أو ليستكثر، وهذا ظاهر على أنه يعاقب بذاك المال، وأن الأموال التي أخذها واستكثر منها وهو غير محتاج إليها بل أراد الاستكثار أنها تكون جمرا يوم القيامة، والله على كل شيء. فانظر الفرق بين من كانت صدقته ظلا له يوم القيامة ومن كان هذا المال عذابا عليه يوم القيامة، ثم ما يدرى ماذا حاله بعد ذلك. وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحجمة من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وهذا الخبر له شاهد من حديث أبي هريرة، وفيه فضل العمل، العمل والكد فضل العمل، وأن الإنسان عليه أن يجتهد ويعمل ولو أذل نفسه في باب العمل، وهذا خير من أن يذل نفسه في باب السؤال. ولهذا قال على أن يحتطب أحدكم، يعني يحتطب يأخذ حطب، وذكر هذا لأنه فيه مشقة، فيأتي بحجمة حطب فيبيعها فيكف وجه خير، خير من أن يسأل الناس أعطوه ومنعوه، قد يعطونه وقد يمنعونه. فهو في هذه الحال إذا عمل يكون وجاه فضل العمل وفضل فضل العمل لنفسه ولأهله وأنه على خير. فلهذا أخبر عليه الصلاة والسلام أن حاله وإن حصل شيء من الدل وامتهن بعض الأعمال التي لا يريدها بعض الناس خير من أن يسأل، هذه الذلة الحقيقية. ثم الناس قد يسألونه وقد يعطونه، وفيه من الذلة كما سبق والافتقار إلى الخلق والتذلل لهم مما يجعله عادة له. وهذا قد عهد في من يسأل الناس، فإنه في الحقيقة قل أن يترك السؤال، وقد يستغني ويكون له المال العظيم لكنه لا يترك السؤال. وجاء في أخبار كثيرة تدل على هذا المعنى. قالوا عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. رواه الترمذي وصححه. وهذا الترمذي قد استعجل الكلام عليه قبل، وحديث ناده صحيح. وفيه أنها كد، يعني الكد هو الخدش، يكد الرجل بها وجهه، يعني هي في الحقيقة كد في الدنيا وخدش في الدنيا، فهي قد يكون في الدنيا من جهة أنه يظهر أثر الظلم عليه، ثم العقوبة تكون يوم القيامة بأنه ليس على وجهه بجعة لحم ويكون جمرا يوم القيامة. قال: إلا أن يسأل الرجل سلطانا، يعني من له الولاية في المال، هيدل على أن لا بأس أن يسأل شيئا من المال أو في أمر لا بد منه. السلطان يدل عليه يسأل لا بأس، وإن كان فيه غنى أو محتاج على وجه فيه اعتدال، أو في أمر لا بد منه أن يسأل الناس عند الحاجة، أن يسأل إذا سأل الناس عند الحاجة فلا بأس. وهذا هو المشروع، وسيأتي في حديث قبيصة وجوه المسألة الجائزة ومما لا يجوز، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول: توجد أموال كثيرة مدفونة منذ عهد قريب كالعهد العثماني أو العباسي، فيأخذه بعض الناس، فهل يجوز ذلك؟
ينظر كما سبق، الأموال هذه موجودة مدفونة، ينظر إن كانت عليها علامات من ضرب المسلمين ومن الولايات الإسلامية فهذه حكم اللقطة تعرف تعرفها سنة، قد تكون لأناس دفنوها في بيوتهم أو في منازلهم، فإذا عرفها فنسوها وتركوها، فإذا عرفها وجد أهلها وقد يعني يجده، فإن لم فإذا عرفت سنة فهو مال الله يؤتيه من يشاء فهو ماله. نعم.
أحسن الله عليكم. وهذا السؤال جاء عن طريق الشبكة، يقول: أنا أعيش في جدة وقبل العيد بيوم أو يومين أذهب إلى الطائف لقضاء العيد هناك مع أقاربي وأخرج زكاة الفطر في الطائف، فهل هذا جائز؟
لا بأس أن تخرج الزكاة في البلد الذي تذهب إليه، وإن أخرجتها في البلد الذي وجب عليك إليه فلا بأس، وإن أخرتها إلى أن تصل البلد الثاني فلا بأس، لأنه وقت لإخراج الزكاة. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا أيضا سؤال عن طريق الشبكة، يقول: يكثر أمام المساجد والأسواق طالب الحاجة ممن يظهر عليهم العجز والحاجة، فهل نعطيهم شيئا وهل نأثم إذا لم نعطيهم؟
من ظهرت عليه أمارات الحاجة يعطى، هذا هو. والرسول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي بكر الصديق، في حديث عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، أنه أن أبي بكر قال: وجدت سائلا فأعطيته كسرة خبز في المسجد، داخل المسجد أعطاه كسرة خبز. وفي الحديث الآخر عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قال: إني أراكما جلدين، وإنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. وفي لفظ آخر عند أبي داود أيضا: لا حظ فيها لغني ولا لذي مرة، لا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوي قوي. دل على أنه إذا أن من كان محتاجا أو غير قادر عمل فإنه يعطى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما صحة الخبر نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشكر؟
الخبر هذا مشهور، لكن بحث عنه كثير من الناس فلم يجدوه من طلاب العلم، فلم حسب علمهم ما وجدوا له أصل يعني يروى، وذكره بعضهم، لكن من خرجه أنا ما أدري من خرجه. وسمعت بعض أهل العلم من يقول إني لم أجد له من خرجه بحث عنه فلم أجد هذا الخبر، فإذا كان يوجد مثل هذا الخبر يقال لا أصل له، إذا كان لم يوجد له أصل. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل تجب الزكاة في سيارة الأجرة، أي السيارة التي أعدها أعدها صاحبها للتأجير أو يشتغل هو بنفسه عليها، فهذه أجرة فهذه زكاة؟
هذه السيارة في أجرة والبيت الذي الأجرة الجمهور علماء ما زكتها، وقيل إن فيه أنه يزكى يقوم ويزكى كما يقوم العقار الذي للتجارة. والصحيح قول الجمهور أن لا زكاة في المستغلات، سواء كان يستغله في الإجارة بيت من يؤجره، أرض يؤجرها، بستان يؤجره، سيارة يؤجرها، كتب يؤجرها، المقصود أي شيء يؤجر، صح أن الزكاة تكون في ريعه، فالزكاة لا تكون في العين إلا إذا كان يقلب، إذا كان يقلب للتجارة. أما إذا كان لا يقلب للتجارة فإن كان له ريع إذا جار فيزكي الريع إذا حال عليه الحول. نعم.
أحسن الله عليكم. وهذا سؤال أيضا عن طريق الشبكة، يقول: ما حكم إخراج زكاة الفطر نقدا؟
الصواب هو قول الجمهور أنها لا تجوز نقدا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بها أن تفرد صاعا من تمر، صاعا من بر، صاعا من زل، صاعا من شعير، بلغه صاعا من طعام، ذكر صنفين في حديث عبد عمر وأربعة أصناف في حديث أبي سعيد الخدري، فهذا هي الواجبة. والأدلة على هذا كثيرة، من جهة الأدلة ذكرها العلم في هذا مما يدل على أنه لا يجوز إخراجها إلا على على ما جاء في هذه الأخبار، ثم إخراجها ما لم يفضي إلى خفائها وخفاء هذه الشعيرة. والأصل أن مثل هذه الزكاة التي جاءت هذه النصوص بأنها تخرج من الطعام من هذه الأجناس أو من الأقوات أنها لا يخرج من غيرها، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، فهذا هو الواجب في إخراج الزكاة. وعلى هذا من أخرج شيئا منها فإنها لا تجزي عنه، إلا من أخرجها متأولا أو سأل مثلا فأفتي مثلا بأن يجوز ثم تبين له بعد ذلك أنها لا تجزي لأنها خلاف المنصوص عليه، وخلاف المنصوص لا يجوز إخراجه، فما مضى فزكاته صحيحة، وما بعد ذلك يخرجه على ما جاءت به الأدلة. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: في هذا الزمان لا يكاد أن نجد فقيرا ليس عنده قوت يومه، فإذا كان الفقير في هذا الزمان يدفع زكاة الفطر فمن يستقبلها من الفقراء؟
الناس يختلفون، يعني قد يكون الإنسان لديه عائلة فهي تجد من جهة أنه يأخذه، مثل ما نقول مثلا في زكاة المال ما هي معنى يعطى، وإذا كان عنده شيء من المال يأخذ، فقد يعطى لأجل حاجته في هذه الأيام وما بعدها، ثم يدفع هو بإقدار الزكاة الواجبة عليه. قد يكون إنسان فقير عنده عائلة ويحتاج الزكاة فتعطيه من زكاة الفطر، تعطيه من زكاة الفطر، وإن كان تعطيه من زكاة الفطر، ثم بعد ذلك إذا حصل عنده زيادة فيخرج بمقدار ما يجب عليه، صاع أو صاعين، وما بقي يستبقيه لأهله، فلا منافاة من كونه تجب عليه الزكاة ويعطى منها، مثل ما قلنا في زكاة المال. فزكاة المال لو أن إنسان عنده نصاب ذهب أو عنده نصاب فضة، نقول يجب عليك أن تخرج من نصاب الذهب الزكاة من نصاب الذهب والفضة، يجب عليه. الإنسان عنده 1000 ريال حال عليها الحول، عليه زكاة 25 ريال 25 ريالا يخرجها، يقول أنا فقير. طيب نقول يعطى من الزكاة، يعطى، يعطيه 1000 2000 3، يقول عندي 10 أنفس ونفقة معتدلة بلا إسراف لولي أولاد يحتاج إلى 30,000 40,000 مثلا في السنة نفقة للحاجة، ليس للتوسع لا للحاجة، نعطيه 30,000 زكاة 25 ريال بس. فما في منافاة من كونه يخرج الزكاة ويعطي الزكاة، لا في زكاة الأموال ولا في زكاة الفطر، لأن النصوص جاءت بوجوب الزكاة على الغني، والغني في باب زكاة الفطر من يجد ما فضل عن قوته، والغني في باب زكاة الأموال من وجد من وملك النصاب، والغني في باب تحريم السؤال من ملك القوت اليوم والليلة. فلهذا نقول إن هذا الإنسان الفقير الذي يذكره السائل نقول هو غني في باب السؤال. الغنى أقسام، غنى في باب السؤال، فنقول من وجد قوت يومه وليلته فهو فقير، لكنه لا يجوز له السؤال ما دام يجد قوت اليوم والليلة ورزق الغد ورزق ما بعدك يأتي به الله، ثم وهذا غنى، لكنه لو أعطي لا بأس أن يأخذ، لا بأس أن يأخذ، أما هو فلا يسأل. ولهذا قال حديث سهل بن حنظلية قيل له ما يغنيه، قال قدر ما يغد قدر ما يغذيه ويعشيه، يقول عليه الصلاة والسلام. في اللفظ الآخر من ملك أوقية، من ملك أوقية، حديث سعيد الخدري من ملك قوية وسأل فقد ألحف، في حديث عن رجل بني أسد أنه من ملك أوقية أيضا. والغنى الثاني الغنى في باب زكاة الفطر، وهو من ملك قوت يومه وليلته، فهذا غني في باب زكاة الفطر وإن كان يستحقها، والغني في باب الزكاة كما قلنا من وجب النصاب وإن كان يعطى من الزكاة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا أيضا السؤال عن طريق الشبكة، يقول لدي قطعة أرض وأنا لم أقرر بعد هل أبني عليها منزلا أم لا، وفي نيتي لو عرض علي بيعها بمبلغ مجزئ لبعتها، فهل تجب فيها الزكاة وجزاكم الله خيرا؟
جمهور العلم يقول ننظر في الأرض هذه كيف وصلت إليك، هل أنت هل وصلت إليك مثلا بفعلك أم بغير، هل ملكتها مثلا بعرض أو ملكتها مثلا بفعلك بشراء؟ فإن كان قال ملكها بفعله بنية التجارة، بفعله بنية التجارة فبها الزكاة، معنى أنه اشتراها بنية التجارة. أما إذا اشتراها بغير نية التجارة ثم نوى التجارة فقال لا زكاة فيها، لا زكاة فيها. أو نوى بها التجارة لكن جاءته بغير فعله، مثل ملكها بغير هبة أو ورث، فقال لا زكاة فيها. والقول الثاني أن تجب فيها الزكاة على الصحيح إذا نوى بها التجارة. فعلى هذا من كان لديه أرض ونوى بها التجارة، نوى بها التجارة فالصحيح أن تنعقد، ينعقد عليها الحول من حين النية. فمثل هذه الأرض إذا كنت حينما أخذتها ونويت بها التجارة أو نويت بها التجارة بعد ذلك تقول إذا جاني فيها ربح أزكيها، نقول تزكيها وأبيعها، نقول عليك أن تزكيها للتجارة. أما إذا كنت متردد ما تدري هل تبني عليها أرض، هل تبني عليها هذه أرض بيت أو تبني عليها مثلا عمارة تستثمرها أو ما أشبه ذلك، فلا زكاة فيها حتى تجزم بالنية. أما إذا كنت متردد فلا زكاة عليك.
هذا السؤال الأخير يقول الذهب المستعمل إذا مضى عليه الحول ولم يلبس هل يزكى تلك السنة؟
نعم، من باب أولى. إذا كان الملبوس يزكى فالمستعمل من باب أولى أنه يزكى، تجب زكاته. جاءت في الملبوس والملبوس ممتهن ومستخدم ومحتاج إليه، فكذلك من باب أولى أن الزكاة الذهب الملبوس أن غير الملبوس من باب أولى، كما سبق لعموم الأدلة وخصوص الأدلة الواردة في هذا الباب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب قسم الصدقات. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة
لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه وتصدق عليه منها فأهدى منها لغني. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وأعل بالإرسال. هذا الخبر من طريق أبي سعيد رضي الله عنه، وهو سعد بن مالك بن سنان الصحابي المشهور، وفيه وهو حديث جيد وقد أعل بالإرسال، لكن الذي وصله ثقة، الذي وصله ثقة وهو معمر بن راشد الإمام المشهور رحمه الله. وفي هذا أن الصدقة لا تحل لغني إلا لخمس، والمصنف رحمه الله أراد يبين في هذا الباب الصدقات، أو كيف تقسم الصدقات، ومن تكون له، ومن هو الذي يأخذها. فذكر حديث أبي سعيد الخدري رحمه الله، هو جامع في هذا الباب من جهة حصر من يستحق الزكاة أو الصدقة من الأغنياء. قال: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، فالعاملون عليها من أهلها وهم واحد من أصناف الثمانية، والعامل عليها هو الذي يجمعها أو يكون مشاركا فيها في حسابها أو في جمع أهلها أو ما أشبه ذلك مما يكون إعانة على أمر الزكاة، فيستحق من الزكاة ولو كان غني يعطى، لأنه لم يست لأن الاستحقاق بالزكاة له أسباب، منها أن يكون عاملا، أو لرجل اشتراها بماله، فالذي اشتراها بماله، الرجل الذي اشتراها بماله معنى أن يكون غنيا وله زكاة وأراد أن يشتريها، بمعنى أن تكون الزكاة لغيره، أن تكون الزكاة لفقير. وهذا يشمل ما إذا كانت الزكاة له أو الزكاة لغيره، فإذا تصدق على فقير مثلا بشيء من المال أو تصدق عليه فأراد غنيا يشتريه، فنقول إن كانت الزكاة له أو الزكاة لغيره، فإذا تصدق على فقير مثلا بشيء من المال أو تصدق عليه فأراد غنيا يشتريه، فنقول إن كانت الزكاة، إن كانت الزكاة زكاتك أنت أيها الغني هذا حال، وإن كانت الزكاة ليست زكاتك أنت فهذه حالة أخرى أيضا. وإذا أراد أن يشتري زكاة ليست له فالصحيح أنه لا بأس، بل هو إذن، قالوا إنه اتفاق من أهل العلم من جهة لا بأس أن يشتري الإنسان من الفقير زكاة غيره، زكاة غيره. فلو أعطينا إنسان فقير من صدقة الإبل، من صدقة الإبل أو الغنم بعيرا أو شاة أو من البقر بقرة، أو مثلا من زكاة العروض وأعطيناه مثلا شيء من العروض، أرز أو ملابس وما أشبه ذلك، لأن زكاة العروض يجوز أن تصرف من العروض على الصحيح خاصة عند الحاجة إليها، أو يكون الفقير هو الذي يريد ذلك، أو يكون صاحب التجارة ليس عنده إلا هذه العروض، ملابس أو أواني أو طعام مثلا، فلا بأس أن يجعل زكاته من نفس الجنس العروض. فلو أراد أن يشتريها، أن يشتري هذا الطعام أو هذه الملابس أو هذه الأواني أو هذا الحيوان من الفقير، يقول إن كانت، وهذه لا بأس أن نذكر شيئا منها من الكلام فيها، وإن كان وإن حصل في بعض الأخبار من جهة عموم هذا الخبر ومن جهة ما يأتي من خبر في النهي عن شراء الصدقة، فيقال إن كانت الزكاة زكاة المشتري، أعطى إنسان من الإبل حيوانا من الإبل، من الغنم حيوان غنم، فاشترى منه، يقول لا تشتري، سواء كانت الزكاة واجبة أم مستحبة أو صدقة لا تشتري، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عمر: لا تعود في صدقتك ولو أعطاكه بدرهم، لأنه
يكون عائدا في صدقته، كما جاء في حديث كالكلب يقي ثم يعود في قيه، وهذا تنفيذ وتشديد في هذا الباب. ثم أيضا هو في الحقيقة قد يكون سببا في أن الفقير يعطيه هذه الزكاة بثمن رخيص طمعا في صدقته مرة أخرى، أو مثلا قد لا يماكسه ويجامله حياء منه، وقد لا يبيعه بالثمن الذي يطلبه لأنه يخشى أن يسترجعها. فلما كانت هذه سببا لمثل هذه الأمور منع وسد الباب. فلهذا لا يجوز أن تشتري الصدقة بأي حال من الأحوال، سواء كانت الصدقة واجبة أم مستحبة. أما وهذا الخبر قال إلا رجل اشتراها بماله، الأظهر والله أعلم أنه إذا كانت الصدقة لغيره، فلو وجدت فقير عنده زكاة وأعطاك باعك إياها، أو أهداك إياها رجعت إليك بالهدية أو بالهبة أو بالعطية مثلا أو ما، فهذا إن كانت الزكاة لغيرك لا بأس، لأنه ملكها الفقير ومأمون تلك الأمور التي تكون إذا كانت الزكاة زكاتك. والرسول عليه الصلاة والسلام جاء إلى بيته فوجد لحما أو قدرا تفور باللحم يطبخ، قال إن من هذا؟ تقول عليه الصلاة والسلام، قال لأم عطية من الصدقة التي بعثت بها إليها، لأنه جاءه شيء من الزكاة والصدقة فبعث إليها، قال أما إنها قد بلغت محلها. تقول عليه الصلاة والسلام دل على أنها إذا أهدى الفقير إلى غني زكاة غيره زكاة ليست من زكاته فلا بأس، وكذلك من باب أولى إذا كان اشتراها لأن الشراء يكون بعوض. نعم، لعالم لعامل عليها أو لرجل اشتراها أو غارم أو غازي في سبيل الله. الغارم في من يغرم في إصلاح ذات البين، فإذا غرم إنسان لإصلاح ذات البين في قتال بين طائفتين أو بين جماعتين وغرم شيئا من المال، فإن هذه من المصالح العظيمة ومن الأخلاق الحميدة، ومن المصالح العظيمة المتعلقة بهاتين الطائفتين، ومن الأخلاق الحسنة من جهة من دفع هذا المال، فيعان ويعطى من الزكاة ولو كان غني. نقول لا يلزمك أن تدفعها من مالك، لأن هذه خصلة حسنة والشرع جاء بمثل هذه الأمور وحث عليها، فيعطى من الزكاة بقدر ما يقضي هذا الدين. أو غازي في سبيل الله، نعطي الغازي شيئا من المال ولو كان غني، نعطيه فنعطيه مثلا لشراء بما لحاجاته التي يحتاج إليها، ونعطيه أيضا مالا آخر يستعين به على أموره مع لأهله وأولاده، لأن الغازي في سبيله قد يحتاج خاصة إذا جاهد أو لنفسه أو لغيره، فيحتاج شيئا من المال غير المال الذي يعطى للقتال، فيعطى شيئا من المال إعانة له على أمر الجهاد، ويعطى من شيئا من المال مما يعينه في أمور حياته من جهة أنه تفرغ للجهاد في سبيل الله، فيعطى شيء من المال ولو كان غنيا. أو كذلك إذا والخصل الأخير ذكرناها في قصته عليه الصلاة والسلام، يعني في أو للمسكين إذا كان المسكين أهدى للغني، جاءت في الحديث الذي ذكرناه قبل، فهو إما أن يشتري وإما أن يشتري الغني وإما أن يهدى إليه، فذكر عليه الصلاة والسلام الشراء وذكر الإهداء، فكلاهما لا بأس به. وإذا سبق معنى أنه إذا اشتراها بماله فلا بأس إذا كانت الزكاة ليست زكاته، وكذلك من باب أولى، وكذلك إذا أهدي إليه فأهدى له الغني، لأنه أهدى له الفقير، لأن الفقير ملكها، فإذا ملكها جاز له أن يبيعها وجاز له أن يهديها. المقصود أن هؤلاء الخمسة هم الذين تحل لهم الزكاة، إنه لا بأس أن يأخذ هذه الزكاة ولو كان غنيا. وعن عبيد الله بن عدي بن خياط أن رجلين أتياه أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة، فقلب فيهما النظر فرآهما جلدين فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه أحمد وقواه أبو داود والنسائي. وهذا الحديث عن عبيد الله بن عدي بن خيار عن رجلين هو حديث جيد، وهو أنها لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب. وجاء له شاهد من حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود بغني قال: ولا لذي مرة سوي. وآخر من حديث أبي هريرة عند النسائي أيضا بنفس لفظ حديث عبد الله بن عمرو: لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي. هي ألفاظ واضحة منه عليه الصلاة والسلام أنها لا تحل لهذين. والرسول أتاه رجلان قال: إني أراكما جلدين، وإنها لا تحل لغني ولا لقوي ولا لقوي مكتسب. وهكذا من جاء يطلب الزكاة وإنها لا أدري حاله، هذا يبين أن من جاء يطلب الزكاة وإن كان ظاهر حاله القوة نرى منه القوة، فعند يعترف عندنا قد يلتبس أمره من جهة قوة بدنه، لكن لا ندري، قد يكون الإنسان وإن كان قوي البدن لكن لا يستطيع الاكتساب ولا يحسن بما تصلح بيع الشراء، وقد يكون ليس على ظاهره من هذه الجهة فقد يحتاجها لعلة أخرى، لكن تجمع بين المصلحتين، تعظه أولا وتذكره إذا رأيت من حاله القوة، لأنه قد يكون سألها وهو غير محتاج، وقد يكون جهل ويظن أن الزكاة تحل له ولأمثاله. يقول له: إنك رجل قوي شديد البدن صحيح البدن كما نرى، وهذه زكاة، فإن كنت وإنها لا تحل لك ولأمثالك. فإن بين أمره وتبين أمره فالحمد لله، وإن أصر على ذلك وأخبر أنه من أهلها فيعطى على ظاهر حاله. والرسول عليه قال: إن شئتما أعطيتكما. وإذا أعطاه وكان في نفس الأمر غنيا وفي نفس الأمر غنيا فقد بلغت الزكاة محلها والحمد لله، لا شيء على المزكي. قال: لا تحل لغني، فالغني لا تحل له. والمصنف رحمه الله دائما في هذا الكتاب يجمع بين الأخبار التي قد يكون ظاهرة التعارض، يذكر الخبر ويذكر الخبر لله الظاهر والتعارض. وفي هذا قال: لا تحل لغني، وفي هذا الخبر لا تحل لغني إلا لخمسة. ثم بين أن هذا خاص من هؤلاء، أن الأصل أنها لا تحل لأغنياء جميعهم إلا لمن كان هذا وصفها كما ذكر في سعيد الخدري، وما سواه فلا. لهذا هذه كلمة جامعة، وهذا الأصل أنها لا تحل لها. ولا لذي مرة سوي، هذا يبين أن من كان صحيح البدن فلا تحل له الزكاة، ولا يشترط أن يكون مكتسبا. وقال الإنسان: أنا قوي البدن لكن ليس لدي عمل، ليس لدي وظيفة. يجب عليك أن يلزمك أن تعمل، لا يلزمك أن تعمل. ولهذا قال في الحديث هذا يبين أن مكتسب يعني لديه قدرة، لأن أنه قوة على الاكتساب، لديه قوة على الاكتساب، لا أنه مكتسب بالفعل. ولهذا في حديث عبد الله بن عمرو وحديث أبي هريرة قال: ولا لذي مرة سوى. قوة مرة القوة، ومرة فاستوى يعني ذو قوة فارتفع، ولذي مرة سوي يعني قوي وصحيح البدن، هذا هو الذي لا تحل له الزكاة. وإذا لم يكن يعمل عليه أن يعمل، إلا إذا قاعد نفسه وقال إنه لم يجد شيئا وذهب فلم يجد أو لم يتمكن فهذا يعطى من الزكاة. فالمقصود أنه إذا تسبب فلم يتيسر له فيكون من أهلها ويبين له كما في الخبر عنه عليه الصلاة والسلام. وعن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاث. وهذا يبين، وهذا كما سيأتي الحديث رواه مسلم، يبين أن الأصل في المسألة التحريم كما سبق، وأنه لا يجوز للإنسان أن يسأل، بخلاف ما إذا جاءه المال بغير سؤال بشرط أن يكون من غير الزكاة فلا بأس أن يأخذه ولو كان غنيا عنه إذا كان من غير الزكاة، لكن شرط واجب وشرط مستحب. أو أمر شرط الواجب هو ألا يسأل، ألا يسأل فلا يجوز السؤال هو غني. المستحب ألا تستشرف نفسه وتتضلع، لكن ليس بشرط، لأنه قد لا يقع هذا لكثير من الناس، فلو أنه تطلعت نفسه واستشرفت لا وإن كان خلاف الأولى فلا بأس أن يأخذ من الزكاة، لكن الشرط الواجب هو أن لا يسأل. أما لو أعطي شيئا من المال ونفسه تتطلع وتستشرف للشيء هذا ويقول سيعطيني فلان أو فلان أو يحدث نفسه بأن فلان لعله يعطيني، هذا لا بأس لو أخذ، لكن بغير سؤال كما سبق، إلا لأحد ثلاثة، رجل بدل من ثلاثة وتحمل حمالة ويصلح بالرفع رجل، يعني هم رجل على أنه خبر مبتدأ، رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيدها ثم يمسك، هذا هو الصنف الأول وهو من تحمل حمالة كما سبق في المسألة تحمل الحمالة، فهذا له تحل له الزكاة، تحل له إذا حمل حمالة تحل له الزكاة ولو كان غنيا، يعني أن يغرم لإصلاح ذات البيت. ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما أو قوام من عيش ماله. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش قواما أو قواما، ربط بالكسر عند بعضهم، كثير ضبطه بالكسر وبعض ضبطه بالفتح قواما، وانا رجعت القاموس وجدته قال قوام كسحات العدل وما يعاش به، هذا يفهم من القاموس ان قوام ما يعاش به بالفتح قوام حتى يصيب قواما من حيث، وقال قواما بالكسر هو نظام الامر وعماده، والقوام بالضم هو داء في رجلي الدابة، فجعل القوام بالفتح كسحات هو ما يعاش بها، وهكذا في القاموس. فقوله هنا ورجل أصابته جائحة ومحتمل، أنا ما تحققتها لكن احتاج إلى مراجعة أيضا في هل هو قوام أو قوام، لكن هذا هو كلام القاموس رحمه الله. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قوام من عيش، هذه الجائحة هي الآفة النازلة مما ينزل من السماء أو من الأرض من مطر يتلف المال أو ريح يتلف المال أو جائحة من الحريق أو من الجوائح التي تكثر في هذا العصر من فيضانات أو مثلا من فيضانات متلفة أو زلازل مدمرة، فهذه أيضا من الجوائح التي تحل بها الزكاة، ولم يذكر في هذا شهادة لأنها الشهادة عليه لأنها أمور ظاهرة وبينة فيعطى من الزكاة لحاجة. ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له مثل حتى يصيب قوام من عيش، وهكذا. والثالث هو الفاقة، إنسان الفاقة هو الفقر أو شدة الفقر، حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة لقد أصابت فلانا فاقة فيأخذ حتى يصيب قوام من عيش، أو السداد، السداد بالكسر هو ما تشد به الخلة، والسداد بالفتح هو الصواب، والسداد بالضم هو الأذى في الأنف، فهذا إذا أصابته فاقة لا بد أن يشهد ثلاثة من ذوي الحجة، وهذا هو الصواب، لا بد من ثلاثة يشهدون أن فلان أصابته فاقة، وهذا في من علم له حال من الغنى، من إذا علمت حاله قبل الفاقة أنه غني، إنسان نعلم حاله أنه غني ثم بعد ذلك ادعى الفاقة، فهو ادعى بأمر خفي، فإذا ادعى بأمر خفي لا بد من أمرين، أن يشهد ثلاثة بل من ثلاثة أمور، الأول يشهد ثلاثة، وأن يكون من ذوي الحجة من ذوي الفطنة والنباهة، وأن يكون من قومه القريبين منه، يكونوا ثلاثة من ذوي العقول النبيهة الذين يعرفون حاله لا تطلع عليهم الأمور، وأن يكونوا من قومه الذين يعلمون ويبخصون حاله، فإذا شهدوا وهم على هذه الصفات حلت له الزكاة، هذا في من علم له حال من الغنى. أما من لم تعلم حاله فالأصل وسأل فيعطى من الزكاة، ولهذا قال لهذين الرجل عليه الصلاة والسلام من عدل الخيار قال إني أراكما جلدين وإنها لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب، وأعطاهما عليه الصلاة والسلام، لكن هذا كما سبق في من علم له حال، فلا بد أن إذا دعا أنه انتقل من تلك الحال لا بد من البينة على دعواها على هذه الدعوة. ما سواهن من المسألة سحت، يا قبيصة يأكلها صاحبها سحتا، يعني السحت والحرام، يبين أن المسألة في غير هذه الأمور الثلاثة أنها حرام وأنها لا تجوز. وعن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. وفي رواية: وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، رواه مسلم. عبد المطلب بن ربيعة قيل اسمه عبد المطلب وقيل المطلب، وبعضهم أجاز بعض العلماء أجاز هذا الاسم عبد المطلب، ولهذا قال ابن حزم انه جاز كل اسم معبد لغير الله، اجمعوا على انه لا يجوز التعبيد لغير الله حاجه عبد المطلب، يعني ان حاجه استثنى عبد المطلب انه اختلفوا فيه ليس محل، اما ما سواه فهو محل اجماع. والاظهر ان التعبيد لا يجوز لغيره مطلقا لا في هذا الاسم ولا لغيره. وهذا الاسم عبد المطلب يظهر والله اعلم ان كان موجودا في عهده فانه غيره عليه الصلاه والسلام، لكن لما أنه كان مشتهرا به ومعروفا به بهذا الاسم ربما خفي على بعض الناس وذكره باسمه الذي كان مشهورا به، وهذا معروف، الإنسان ربما اشتهر باسم أمام الناس ثم غير، في الغالب أنه لا ينتقل إلى الاسم الثاني إلا بعد أن يستقر ويأخذ مدة طويلة، وربما أنه ينادى بالاسم الأول. فهكذا هذا الاسم محتمل أنه من بعض الرواة ذكروه لاشتهار به، وإلا فلا يجوز التعبيد لغير الله. وفي هذا الخبر: إن الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي من أوساخ الناس، وهذا يبين أنها لا تحل لآله. واختلفوا في آله من هم فالآل، واختلفوا في الآل في الصلاة عليه والآل في الزكاة، والصواب أن الآل في الصلاة هم الآل في الزكاة، فالآل الذين حرموا من الزكاة الذين منعوا من الزكاة هم الآل الذين صلي عليه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، آله في الصلاة هم آله في الزكاة، لأن اختلف في الآل في الصلاة على أقوال وهما واحد الأمر. على هذا من هم الآل في الزكاة؟ على أقوال قيل إنهم بنو هاشم، وقيل بنو المطلب، وقيل بنو المطلب بنو هاشم، وقيل معهم، وقيل القول الثاني هاشم والمطلب، وقيل إنهم يدخل في بنو نوفل وبنو عبد شمس، وأنه يرتفع إلى أجدادهم الأعلين عليه الصلاة والسلام. والأظهر أن الزكاة لا تحل لبني هاشم خاصة دون بني المطلب، والمطلب ابن عبد مناف، عبد مناف له أربعة أبناء: هاشم بن عبد مناف، المطلب بن عبد مناف، نوفل بن عبد مناف، عبد شمس بن عبد مناف، أربعة أولاد لعبد مناف، لها هؤلاء الأربعة أربعة أولاد ذكور كلهم في درجة واحدة. وهاشم وابن المطلب هؤلاء يعني قسم من جهة أنهم واحد كما سيأتي يعني جبير، وبنو عبد شمس وبنو نوفل قسم، لكن في باب الزكاة لا تحل لهؤلاء الثلاثة، لا تحل للمطلب من عبد مناف ولا عبد شمس من عبد مناف ولا نوفل ابن عبد مناف، لا تحل الزكاة لهؤلاء ولأولادهم، لا تحل لهم ولمن نسل. هذا هو الصواب، لأنه خصهم بآله عليه الصلاة والسلام. هذا في باب الزكاة. وعلّلها قال: إنها من أوساخ الناس وهم منزهون عنها. والصواب أنه عليه الصلاة والسلام أيضا لا تحل له صدقة التطوع أيضا، فلا تحل له الصدقة. أما آل مختلف فوجيزت بأنها الذي لا يحل لهم هم هي الزكاة، أما هو فلا يحل له أنواع الصدقة عليه الصلاة والسلام تنزيها وتكريما لمقامه صلوات الله وسلامه عليه. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: ما شرت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بني المطلب وبنو هاشم شيء واحد، رواه البخاري. وهذا الخبر يبين أن بني المطلب أن بني هاشم وبني عبد المطلب شيء واحد، وهكذا كانوا في الجاهلية والإسلام، ولما أنهم حوصروا في الشعب كان معهم بني المطلب، لهذا قال أبو طالب في نامية مشهورة: جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجلا غير آجل، لأنه فارقوهم فلم ينافعوهم وقاطعوهم، ولا شك أنه من أعظم قطيعة الرحمن. أما بنو المطلب كانوا معهم فجوزوا بأن كان لهم من الخمس، فعلى هذا بنو أن بنو المطلب تحل لهم الزكاة، تحل له الزكاة، وأما الخمس فإنه مصروف لهم هم وبنو عبد وبنو هاشم، هم وبنو هاشم. أما عبد شمس وعبد نوفل فليس لهم شيء، كما قال عليه السلام إنهم لم يفارقون في جاهلية ولا في إسلام. وحل الخمس لهم لا يخول لهم الزكاة، لا يخول لهم الزكاة، لا يحرمهم من الزكاة، لا يحرمهم من الزكاة، إنما الزكاة تحرم على بني هاشم خاصة، والخمس يكون لهم ولبني هاشم. وعن ابي رافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا صدقه من بني مخزوم، فقال لابي رافع اسحبني فانك تصيب منها، فقال لا حتى اتي النبي صلى الله عليه وسلم فاساله، فاتاه فساله فقال مولى القوم انفسهم وانها لا تحل لنا الصدقه، رواه احمد الثلاثه وابن خزيمه وابن حبان. وهذا الحديث حديث صحيح، وفيه انه لا تحل الصدقه لمواليه. ابو رافع لما انه قال رجل بني مخزوم اذهب معي كلمه حتى تصيب من الصدقه، قال حتى اسال النبي عليه الصلاه والسلام، فقال انها لا تحل، يعني اخبر لا تحل لمحمد، وكما لا تحل له ولأنا فكذلك لا تحل لمواليه، لا تحل فهم داخل فهم معهم، أو لا تحل تبعا له، لا تحل لمن له به صلة. ولهذا على الصحيح لا تحل أيضا لأزواجه، فأزواجه وأزواجه من آله عليه الصلاة والسلام، بخلاف موالي أزواجه فإنها تحل لهن، لأن أزواجه لا تحل لهن الصدقة تبعا له عليه الصلاة والسلام، ومواليه لا تحل لهم الصدقة تبعا له. أما موالي أزواجه فإنها تحل لهن من جهة أنها لم تحرم عليهن بالأصالة، إنما حرمت عليهن بالتبع له عليه الصلاة والسلام. وعن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر بن الخطاب العطاء فيقول أعطه أفقر مني، فيقول خذه فتموله أو تصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرك ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك، رواه مسلم. والحديث أخرجه البخاري، لكن هذا اللفظ أقرب للفظ مسلم، أو هو لفظ مسلم، فلو قال أخرجه البخاري متفق عليه واللفظ لمسلم لكانت العبارة أقوى وأحسن. وفي هذا الخبر في مسألة العطاء وأخذ العطاء، وسبق أن استدلنا الكلام عليه فيما مضى، وقلنا إن العطاء لا بأس لمن أتاه، كما في هذا الحديث الحكيم حزام، ما أتاك وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، غير مشرف ولا سائل، فالسؤال لا يجوز كما سبق، والإشراف والتطلع مستحب فخذه، ويدل على أنه إذا أتاه هذا المال من بيت المال أو من أخيه المسلم فإنه يأخذ. واختلف العلماء هل هو يجب أو مستحب، والأظهر أنه إن رده فلا بأس، وإن كانت نفسه لا تتطلع فيأخذ هذا المال، ويستحب له أن يأخذ، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بالأخذ بغير سؤال وبغير استشراف، ولو رده لا بأس، لأن حكيم رضي الله عنه لم يرد أحدا شيئا من المال، وعرض عليه المال فلم يقبله رضي الله عنه.